قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من استمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
يسرنا أن نلتقي بكم في هذه الليلة المباركة في رحاب أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لنتحدث عن جانب من جوانب شخصيته الفذة، تلك الشخصية العبقرية التي طوعت صاحبها مرتبة الإمامة والوصاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعونا نقف هنيئا لنلقي نظرة إلى ذلك الطفل في عرفنا ذو الأعوام العشرة، والذي فاق بعقله أعقل العقلاء في عصره، والذي شاء الله أن يكون أول الرساليين، والشخصية الطليعية والرائدة التي سبقت الجميع إلى الحق، وذلك منذ نعومة أظفاره. فها هو رسول الله يخاطب عشيرته قائلا لهم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي في أهلي، من بعدي فأمسك القوم وأحجموا فإن سكتوا. فأجابه الرسالي الأول، وكان أحدث القوم سنا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: إن هذا أخي ووصي ووزيري وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فكان أمير المؤمنين عليه السلام أول القوم إسلاما وأول الرساليين الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال. فماذا نعني بهذا البعد، أي الرسالية، من شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، وما هي مقومات هذه الشخصية الرسالية، وكيف يتم الاقتداء بهذه الشخصية الرسالية، وماذا تمثل للرساليين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن هذا الموضوع القيم
وهذا البعد المهم في شخصية الإمام علي عليه السلام يحدثنا سماحة الحجة الشيخ نمر باقر آل نمر. ويتركز الحديث على المحاور التالية: ما المقصود بالبعد الرسالي؟ ما هي الأصول التي صاغت شخصية الإمام علي عليه السلام؟ ما هي المجالات التجسيدية الرسالية لرسالية الإمام علي عليه السلام؟ فليتفضل محاضرنا مسبوقا بالصلاة والسلام على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا الخاتم محمد. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يصف علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: أنا وضعت الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد علمتم موضع من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم أو العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاوز أو يجاور في كل سنة بقراه غيره، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة، وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. ما هو المقصود من العنوان في هذه الندوة؟ البعد الرسالي لشخصية الإمام علي، وما هي الأصول والمبادئ والأسس التي من خلالها صيغت شخصية الإمام رساليا، تكونت وتشكلت رساليا؟ ما هي هذه الأصول التي من خلالها يمكن للإنسان أن يكون رساليا؟ وما هي المجالات التي جسد فيها الإمام الروح والحالة الرسالية؟ هذه ثلاثة أسئلة يجيب عليها اختطار في هذه الليلة. ولكن قبل البدء بالإجابة أبدأ بمدخل يبين أهمية البعد الرسالي في شخصية الأمير وفي كل شخصية، لأن البعد الرسالي هو الذي يؤطر ويشكل ويكون البعد القيادي والبعد الروحي والبعد الاجتماعي لشخصية الأمير. فالبعد الرسالي هو لتلك الأبعاد، والحالة الرسالية والروح الرسالية التي صيغت من خلالها شخصية الأمير هي التي صاغت شخصية الأمير أيضا في بقية الأبعاد. ومن خلال البعد الرسالي لنا يمكننا أن نعيد صياغة شخصيتنا صياغة سليمة في جميع المجالات. يعني إذا بدأنا بصياغة شخصيتنا صياغة رسالية، صياغة جديدة وفق الرسالة وفق الروح الرسالية، تمكننا من تغيير وتحويل تلك الشخصية العادية إلى شخصية عظيمة لها أثرها في الواقع الخارجي، يحسب لها حساب ويكون لها وجود من خلال تكوين الإنسان رساليا. لذلك البعد الرسالي هو بعد أساسي لشخصية الإنسان وتشكل الإنسان ووجود الإنسان وقوة الإنسان. فما هو المقصود من البعد الرسالي؟ المقصود واضح لو تأملنا قليلا في كلمة الرسالة وتأملنا المبادئ والأصول التي تكون الرسالة السماوية، لتبين لنا أن شخصية الإمام الرسالية هي عبارة عن تجسيد لتلك القيم والمبادئ خارجا. بتعبير آخر، يكون هو القيم الناطقة. هناك مجموعة منظومة متكاملة من القيم والمبادئ الإلهية الرسالية سجلت في كتاب الله وشرحت بالسنة. هذه القيم والمبادئ صامتة نظرية الأمير سلام الله عليه جعل هذه القيم والمبادئ حية تنطق من خلال سلوكياته وأفكاره، من خلال مواقفه ورؤاه. فالبعد الرسالي إذن هو محورية الرسالة في شخصية الإمام، أن الرسالة هي هدفه، هي مسلكه، هي التي تصير شخصيته، هي التي تأمره بالتقدم، وهي التي تأمره بالتوقف، هي كل شيء في حياته. هذا معنى البعد الرسالي، أن تكون الرسالة هي محور شخصية الإمام. قد يكون أو قد يتمحور الإنسان حول المال فيكرس جهده وتطلعاته وتفكيره وعلاقاته وتخطيطه، كل تلك من أجل المال، من أجل خدمة المال، من أجل جلب المال. فهذا بعد مالي في شخصية الإنسان يتمحور حول المال، فهو شخصية مطارة ماديا، المال يحركها، التفكير المالي يوجهها، يشكل شخصية وما شابه. المال محور تفكير الإنسان، هذه شخصية مالية. أما حينما نقول يتمحور حول الرسالة، يعني الرسالة هي كل شيء في وجوده. ولهذا الإمام يقول أنا القرآن الناطق، على القرآن الذي جمع بين دفتيه جميع المبادئ الإنسانية والأصول التي تحتاجها البشرية، الأمير جسدها في واقعه الخارجي. هذه الرسالة، هذه النظم هي الرسالة، جسدها الأمير في واقعه الخارجي، فهو قرآن ناطق في جميع الأبعاد. لما يمارس الدور القيادي يمارس وفق الرؤية القرآنية، لما يمارس العلاقات الاجتماعية يمارسها وفق الرؤية القرآنية، لما يصير شخصيته العبادية والروحية يصيغها وفق الشخصية القرآنية، وفق الرسالة السماوية. القرآن هو رسالة السماء، فشخصيته تصار من خلال تلك الرسالة. فالبعد الرسالي إذن هو التمحور للرسالة السماوية، جعل الرسالة هي الهدف، وهي طريق، وهي المرجعية في تفكيره، في مواقفه، في علاقاته، في تصرفاته، في كل شيء في حياته. هذا بالنسبة للبعد الرسالي باختصار، التمحور حول الرسالة، الذوبان في الرسالة، صياغة الشخصية من خلال الرسالة. أما ما هي الأصول التي صاغت شخصية الأمير رساليا؟ ما هي الأسس التي شكلت هذه الشخصية رساليا وجعلته إنسانا عظيما؟ بالرسالة يصبح الإنسان عظيما. كيف صيغت تلك الشخصية رساليا؟ المبدأ الأول والأصل الأول والأساس الأول هو تربية، التربية الصالحة التي تكفلها رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالتالي بالنسبة لنا التربية بصورة عامة، إذا ربى الإنسان نفسه أو تربى من خلال والديه، هنالك يمكن أن تكون البذرة الأولى لصياغة الإنسان رساليا. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمجسانه، صياغة تتبدل. تربية هي التي تبعد الإنسان عن الرسالة، تربية فاسدة. ولذلك يأمرنا الإمام الصادق بضرورة صياغة الأبناء رساليا. حدثوا أبناءكم قبل أن تقول الرواية أن قبل أن يحدثهم أن يحدثهم المرجئة. يعني هنا هذا الإنسان قال جاهل للصياغة، إن لم تصيغه أنت وقع الرؤى الرسالية سيصار من قبل الشياطين. طبيعي تربية الأجواء العامة المحيطة لها دور رئيسي وأساسي في صياغة شخصية الإنسان. يصار الأمير سلام الله عليه عاش في ظل بيت مطعم بالإيمان بالروح الرسالية، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي البدء أنا قرأت علاقة الأمير مع الرسول كيف كان يستلهم من الرسول علمه وأخلاقه وروحه إلى درجة أصبح الرجل الثاني بعد رسول الله. يعني من خلال تلك الأجواء، من خلال تلك البيئة الطاهرة، حينما كان يتعبد الرسول في غار حراء كان الأمير يلازمه، يتعلم منه، يقتبس من نوره، يتخلق بأخلاقه. تعبير دقيق. الأمير يعبر عن علاقته بالرسول كالفصيل أثر أمه، يتبعه تبع الفصيل. هذه التربية هي التي صارت شخصية الأمير. الرسول قام بعناية فائقة لتربية الأمير سلام الله عليه. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله اهتم اهتماما بالغا بالأمير، ولذلك تذكرت شخصية الرسول شخصية أمير شخصية الرسول. ولذلك الأمير عن هذا بأنه عبد من عبيد محمد، أنا عبد من عبيد محمد، لأن من علمني حرفا طيرني عبدا تعلمني. هذا نبدأ الأصل الأول التربية الصالحة. الأصل الثاني وإن كان في هذا يتداخل، بس هذا أصل قائم بذاته، طاعة القيادة. التربية الصالحة وطاعة القيادة، هل كان ليس له حكيما يرشده حتى يتشكل الإنسان رساليا يحتاج إلى قائد رسالي. وكما يقول الأمير الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وما مدى الراحة. لا بد من وجود عالم رباني مصار رساليا يتعلم من الإنسان. المتعلم على سبيل نجاة يحتاج إلى عالم رباني يتعلم منه. لولا وجود العالم الرباني لما تمكن هذا المتعلم من صياغة شخصيته وفق رسالة السماء. يحتاج إلى ركن وثيق، فلا بد من وجود قيادة رسالية يتبعها الإنسان، يطيعها الإنسان، يلزمها الإنسان. وإن كان هذا يتداخل مع الأمر الأول، لكن الحال أنه ذا شقين، بعد التربية بصورة عامة وبعد الاتباع للقيادة بصفة خاصة. الأمير كان تابعا لرسول الله في كل حركاته وسكناته، ينتظر ما يأمر به الرسول، يطيع طاعة كاملة لا يتردد. هاي علاقة الأمير، والتاريخ شاهد لذلك. لما أطاع الرسول في توجيهاته طلعت الحال تصاغ تلك الشخصية وفق تلك الأوامر وفق تلك التوجيهات. والقيادة الحكيمة هي التي توجه المجتمع وفق قيم السماء، حكيم وفق توجيهات حكيمة تبع الأشياء في مواضعها، يعني وفق قيم ومبادئ رسالية. فإذا الأمر الثاني هو طاعة القيادة الربانية، وجود الحكيم القائد الحكيم. أصل الثالث التسليم لقيم الرسالة. إذا امتلك الإنسان تلك الروح، الخضوع والتسليم للحق، هنا تفاق شخصيته في الرسالة، لأنه يسلم أمره لتلك القيم. أما إذا كان مستكبرا لا يمكن أن تفاق شخصيته رسالية. ولذلك تعبير القرآن يعبر عن أولئك الأقوام بالاستكبار النفسي، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هل حالة الاستكبار النفسي وعدم التسليم لقيم السماء هي التي أبعدت تلك الأمم عن الروح الرسالية؟ الأمير كان يسلم لقيم السماء، حركته سكناته كانت وفق ذلك الكتاب. ولذلك الأمير يقول أنا القرآن الناطق، يعني شنو؟ يعني التسليم لتلك المبادئ والقيم، هذه الروح الداخلية في نفس الإنسان، إما حالة استكبار وإما حالة تسليم، إما استكبار مطلق وإما تسليم مطلق وإما بينهما تسليم في مجال واستكبار في مجال. بقدر التسليم تصار شخصية الإنسان رسالية. الأمير كان يسلم تسليما مطلقا، أمر الرسول حاضر، ولذلك دائما وأبدا في علاقته مع الرسول لما يأمر الرسول ماذا يأمر الرسول؟ حاضر، وهو تسليم لقيم الرسالة، كما هو قائل القيادة تسليم لقيم الرسالة. هذه الروح تسليم للحق للمبادئ الإلهية هي التي تصل، وهي التي تمكن الإنسان من الصياغة، لأن الحق إذا استكبر عليه الإنسان طبع قلبه وحرم منه. القرآن هدى لكل الناس، هدى للناس، لكن حينما يعيش هذا الإنسان روح الاستكبار هذا القرآن لا ينفع. القيم موجودة، المبادئ موجودة، لكن لا يمكن أن يصيغ شخصية قرآنية وهو يتكبر على تلك القيم، لا يمكن أن يهتدي. هذا هو الاستكبار. القرآن موجود، يقرأ في متناول أيدي الجميع، لكن لا يمكن أن تصار شخصية قرآنية إلا وفق تسليم. إذا قرأ الإنسان القرآن وكان في ذهني أن يطبق ذلك القرآن حتى ولو خالف أفكاره المسبقة، نظرياته، مواقفه، علاقاته، هذا يوفق لأن يتحرك حركة قرآنية. أما لما يقرأ القرآن من أجل البحث عما يبرر سلوكه، يبحث عن الآيات التي تبرر حركته تبرر أفكاره، قد يجد آية يؤولها ويجادل بها، لكن شخصيته بعيدة عن القرآن. حتى الغالي ينطق بالقرآن وآية ويصعد المنبر ويخطب ويجيب لك الآية القرآنية، يتلو الآية القرآنية ويجادل، لكن شخصيته هذه بعيدة عن القرآن، ما مصطغة صياغة رسالية. ولذلك رب قارئ للقرآن القرآن يلعنه. الأمير كان يستلهم من القرآن الأسس لصياغة شخصيته وبناء تلك الشخصية. ولذلك الأمير كان هو الذي اهتم بالقرآن، هو الرجل الأول بعد رسول الله الذي اهتم بالقرآن جمعا وتفسيرا وتدبرا وفهما وتطبيقا. يكفيك أن تقرأ القرآن الناطق. ولذلك حينما يفسر آية واحدة يقف من الليل إلى الصباح يفسر القرآن. ابن عباس حبر الأمة الذي أخذ جزءا بسيطا جدا من علم الإمام، اعتبر حبر الأمة جزء بسيط من رؤية الإمام القرآني. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الحق للتعقل. الإنسان حينما يتبع عقله فارق حينما يتبع شهواته. اتباع العقل يدعوه لاتباع القائد الحكيم، للتسليم للحق، للاستقلال في شخصيته، إلى تجاوز الحالات السلبية طبعا مو بالنسبة لأمير الأمير صلى الله عليه وسلم كان خالصا مخلصا. بالنسبة لنا حينما نحكم عقولنا هنالك العقل سيأمرنا بالتسليم للقرآن، بالتسليم للقيادة الشرعية، لتجاوز الأهواء والشهوات، للالتزام بالمبادئ والقيم الإنسانية. طبيعي، بالتالي هذا أصل لصياغة شخصية الإنسان. إنسان يتبع عقله فاق شخصية غير إنسان يتبع أهواء وشهواته. لكن إذا الإنسان جعل عقله قائدا له أصبح إنسانا عظيما. أما لما تكون الأهواء هي قيادته، اللذات المتع الشهوات، بالتالي لا مسؤولية والله ما شاء من هذه الأمور، هي تقوده، هي تصفر شخصيته. العقل يأمر بالمسؤولية، يأمر بالجدية، يأمر بالالتزام، يأمر بالاستقلال الشخصية، يأمر بالتفكير، يأمر بمجموعة مبادئ وقيم تفيد شخصية الإنسان. الإنسان لا يفكر غير ما يفكر، العقل يأمر بالتفكير والأهواء تعطل التفكير أو تفكير سلبي. العقل يأمر بالعلم والمعرفة، والأهواء والشهوات لا تريد علما ولا معرفة. وهكذا جعل العقل قائد هو الذي يثير شخصية الإنسان. هذه الأصول في الواقع التي من خلالها صار الأمير شخصيته. لذلك باستقلاله عبد الله، بعقله عبد الله، بعقله اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. عقله هو الذي أمره بالخضوع والطاعة للرسول والخضوع للحق وقيم السماء. لذلك بالعقل اكتفى. فإذا التربية الصالحة وطاعة للقيادة الحكيمة الرشيدة والتسليم لقيم السماء، مبادئ الرسالة، للحق، للمنظومة، منظومة القيم والمبادئ الإنسانية الرسالية، واتخاذ العقل قائدا، هذه صارت الشخصية رسالية. أما المجالات التي جسدها الأمير رسالية، مثلي وأمثالي يعجزون عن إحصاء المجالات الرسالية، لأن كل الإمام رسالة، كل حركاته، كل مواقفه، كل آرائه هي مواقف رسالية، أفكار رسالية، ما في موقف ولا رؤية تخرج عن الرسالة. ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وآله: خرج الإيمان كله بالكفر كله، والإيمان كل الإيمان، أو لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. ما يمكن الإحصاء، لكن مع ذلك احنا سنشير إلى بعض المجالات من باب الأهمية، وهي خطوط عريضة أيضا. تبرز المرحلة الرسالية في التنازل عن الذات من أجل القيم. هذه تمحور الرسالة، لا تفسير للروح الرسالية. أنا أو الرسالة في أفكار بعض الأوقات تكون خاطئة. الإنسان يعتقد أنه إذا راح فشل المشروع الإسلامي، فشل المشروع الرسالي، فبالتالي يعتقد أن الرسالة تتوقف عليه، لذلك يجعل الرسالة مطية لمآربه وشخصيته وما شابه، بدل أن يكون هو جسرا للرسالة تكون الرسالة جسرا له الذاتية. ما في بعد قيم. شكر الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيأتيه خذوه ما شابه. الإمام الحسين بشهادته
ما ناقص الرسالة، وهو الإمام الحسين، وهو قرآن ناقص، وهو تفسير للرسالة. هذا كان درس علمي، لأن بعض الوقت إنسان يكون متدين، إنسان يقول أنا رسالي، بس يتصور إذا هو مات واعتقل استشهد أو ما شابه أن الرسالة تتوقف. فبالتالي حصل عنده تصرفات وسلوكيات زين تتجاوز الرسالة من أجل بقاء شخصه، تتجاوز قيم الرسالة، لأن ما كان كذلك. لهذا لحظة الحروب في لما يبرز عمرو بن وهب ويقول ها أفي رجل أرجل فيكم يطارد؟ الرسول يقول من له؟ يقول الأمير أنا يا رسول الله. يقول يقول أنا علي. مرة ثانية الرسول يقول أجلس. مرة ثانية ثالثة ما حد عنده استعداد يخافون من الموت. مثل أنا أموت. عبر النواتي يقول غير أنت تقول جنتكم والنار لنا، تفضل يلا. الإمام علي يقول أنا له يا رسول الله. يقول أنت انتظر وينظر ما ينام الموت. بهذه الروح تتكون جسد الإمام الحالة الرسالية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الأمير قال خرج الإيمان كله للكفر كله، هذا الإيمان كل الإيمان. وبالتالي قال الرسول بعد ذلك ضربة علي، ضربتك يا علي تعادل عمل الأمة كله. ضربة هذه التي قتلت عمرو بن وهب تعادل عمل الأمة الإسلامية أجمع. يعني شوف الأمة الإسلامية تعمل الخيرات كلها زين، تعادل الضربة إمام علي تعادل. ليش؟ لأن الأمير ما كان يفكر أنا أموت، المهم القيم تحيا. فلذلك كان يبحث عن الشهادة، ما كان يرى أنه يبقى زين ولو ذهبت الرسالة. فهذا مجال. ولذلك في الحروب والمعسكرات بصورة عامة لاحظ هذه الشخصية الرائدة. هذا البعد الأول، تضحية من أجل القيم، يعني عند استعداد يقدم نفسه بقاء القيم. التجسيد الثاني التضحية من أجل القيادة الربانية. إنسان الرسالة يرى القائد الرسالة عليه أو لا بقاءه من بقائه. لذلك لأن القيادة هي المحور، وهذا ما جسده الأمير حينما أراد الرسول صلى الله عليه وآله أن يهاجر من مكة إلى المدينة وبات على فراشه. لماذا كانت كلمة الأمير؟ كان يعني ظاهر الأمر يقتل، يقتل يبقى على الفراش ويقتل. وهذا الأمير يسأل وتسلم وأنت يا رسول الله؟ قال نعم أموت. ضحى بنفسه من أجل بقاء الرسول. ولذلك في الحروب كان يذود عن الرسول، يدافع عن الرسول. حينما انهزم الأصحاب في معركة أحد وفروا هاربين مستسلمين، الأمير وقف مع الرسول يدافع بسيفه عن رسول الله، عن شخص رسول الله. ولذلك أيضا أصحاب الحسين نفس القضية، يدافعون عن الحسين، يدافعون عن حرم الحسين، عن حرم رسول الله. هؤلاء الرساليون من أجل الحسين دفاعا عن الحسين. هذا التجسيد، وهذا احنا ايضا لابد عندنا هذه الروح. القيادة اهم مني، بقاؤها اهم من بقائي، انا اضحي من اجل بقاء القيادة. واكون بهذه الروح كثير حتى في زمننا المعاصر. هذه هي التجسيد الاخر للأمير، انه كان يقدم نفسه من اجل الرسول، هذا يعني عبد من عبيد محمد، وهذا كان مصلحه، هل يتقدم عليه في شيء او ما شاء الله. هذا التجسيد الاخر. التجسيد الثالث التضحية من أجل الأمة، يعني يقدم نفسه وتسلم الأمة. تعبير الأمير سلام الله عليه في هذا المقطع في هذه الروح، وأنا إذا أتحدث في مجال آخر مرتبط بهذه النقطة أيضا في بعد آخر، أن هذا أيضا مهم. لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري خلاف زعام القيادة، والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. الأمة مصلحتها وقوتها أهم من شخصي، لا تكون الأمة مرضية إلي أنا وأنا أبقى الأمة كفلة، مثل ما يصير كثير من الحكومة تضع هاي المشكلة، هو يرقى كل المجتمع عميل بس الحاكم يكون طالحة حتى في بعض الدول مستعد يركب على جماد من البشر ويرفع على الكرسي.
أمة بأكملها تدمر من أجل نشوة نزوة، من أجل سلطان. الأمير يقول أنا أسالم ما سلمت الأمة، وأيضا في تعبير آخر في نفس المورد حينما في خطته الشقشقية في أحد مقاطعها يقول لحام لكني أسفت إذ أسفت وقرت إذ صاروا، يعني يقول أنا سايرت هؤلاء، طبعا مثلا سايرت نازل عن قيمه وبادئه، يقول سايرت من أجل مصلحة الأمة لا تنشق الأمة وتحول إلى حراب داخلي كلهم يجر النار إلى قرصة، صير عراق ومنبح ومجزرة حتى هو يبقى، الأمة تتدمر تتقاتل تتذابح تتشقى، فتن تصير حروب تصير بين الأمة بين بعضها البعض من أجل أن هو يبقى. الهون يقول لا، وحدة الأمة أهم من أن أقول أنا الخليفة. وفي هذا المجال مصلحة الأمة يأتي قضية التجسيد الآخر اللي يدير عمق الروح الرسالية اللي عبر عن القرآن وتلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بتعبير الإمام يدخل عليه ابن عباس، ابن عباس يدخل عليه يشوف الأمير يخطط نعله، زين الأمير يبادر ابن عباس يقول له ما قيمة هذا النع، النعان برجع الأمير النعان برجع سياب كانت رقية مرجع ونعان مرجع، شو قيمة إلى قيمة احنا شوية شوية الحذار يصير في شنو نرميها مدرام ما لا قيمة، زين فقلت لا قيمة لها، ما لا قيمة لها بس بعد ما يشتريه ما لا قيمة. فقال عليه السلام والله لهي هذا اللي ما لا قيمة أحب إلي من امرأتكم، هاي الزعامة هاي السلطة هاي الخلافة هذا الحذاء أحد إلي من تلك إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذن جسد هذا هو المهم الذي يجب أن نلحظه في شخصية بالخصوص في شخصية علماء الدين،
نشوف هذا العالم هو يسعى وراء زعامة وسلطة او يسعى وراء قيم. تفسير للقيم لو تفسير لسلطته. القيم جسر لبلوغ السلطة او السلطة جسر لتطبيق القيم. شوف الامام السلطة جسر للقيم الا ان اقيم حقه. قضية اما يثبت الحق او يزيل الباطل. السلطة ما يعطيه ولا اعتبار هذه الامور. كلها امبراطورية شاسعة اكثر من 50 دولة. اكبر امبراطورية. لكن الامير الروح الرسالية ما تخلي عزل السلطة عزل الزعامة وبالتالي يستعبد الناس ويجعل القيم عطية لزعامته. هذا التشريع الحقيقي. ولهذا ما كانت الخلافة تهم وقضية. هو كان الخليفة فمرته في العين قلع وفي الحلق زجة حقبا وحدة الأمة تنازل عن الخلافة وجي الثاني بعده يتنازل من أجل وحدة الأمة وسلامة الأمة ويجي الثالث ويجعله يقول لك أنا أقارن بهؤلاء بس مع ذلك انا اسالم ما سلمت الامه. خلي اخذ اسراف امشي الامه ومهم قيادتي انا لشخصي. مع الرغم ان الامام لو قاد هذه الامه من بعد رسول الله لكان وضعها يختلف عما نحن عليه كاملا. لا راي لمن لا يطاع فاتم علي امري بالعصيان. كان هناك برنامج مخطط لتطبيق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول أضع إكمال البرامج وإكمال الخطط فاستجر إكمال في تفصيلاتها من حيث الخطبة أيضا الرسول أكملها. لكن مع ذلك لما كان وصوله إلى السلطة يعني تفكك الأمة حرب الأمة مع بعضها وصوله إلى السلطة يعني ارتداد الناس عن القيم الكبر بالتالي بعض الناس الغافلين الجهلاء اللي ما يستوعبوا قال تبقى مهم السلطة. حتى في مورد السلطة حينما كان حاكما قال لزين هذا معاوية اترك فترة تقوى بعدين قصة من تحت. قال لا امور واضحة ومسألها انا ابقى في السلطة. يقول له اسمه الزبير وطلحة يقول له نريد الروح العمرة ما يقوم بعملية اقامة جبرية. على الرغم الامير كان يعلم وقال لهما تريدان الغدرة مو العمرة. اجي يا ابن عطاس حطوا تحت الاقامة الجبرية اصلحوا هذول بعد امر عليك. قال ادري بس ما عندي عليهم الان ملزم ما داموا ما بدعوا يوم الامر. والله انهما ليفسدان علي امري. يدري ان هؤلاء وهي بداية الفساد لولا خروج هؤلاء لما تجرأ معاوية على الخروج. معاوية طلع دولته باسم قميص عثمان وهؤلاء طلع باسم قميص عثمان قبله القبيل. هؤلاء كانوا طالبوا زين فلكن الأمير كان يروح يدري ان يفسدون الامر بيسووا لحظه بقلاقل داخليه في زعزعة القرن. زعزعة بس حق يطبقه حق وقيم. هذه الروح الرسالية التي معكس على شخصة الامام. فكل حركة للامير كانت حركة رسالية مصلحة الرسالة امر الرسالة. لذلك فاطمة الزهراء صلى الله عليه حينما صدرت وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يكون موقف الامير امام عينيه وهو البقر التنديد يخافه الجميع. كان عمرو بن ود اللي يعتبر بطل الابطال حينما قال الامير عمرو بن ود دخله الجبن والخوف الشديد لما قال من انت؟ قال انا علي. هذا اهتز كيانه من الخوف. هذا عمرو بن ود انفصل لما يعرف علي قال له ارجع انا ابوك صديقي وانا ما احب بطل. قال بس انا احب اقتلك أحب أقتلك ما فيه لأن منك على خلف بين شراف ترجع أو تسلم
أو القتال.
لما كان الروح الاستكبار اللي عند عمرو النووي جعلته قاتل. إذا رجعت شو يقول عني واحد شاب طبي جبنت أمامه وإذا أسلمها صبرت إلى عقل الصبي فقاتل أخذ روحه. يعني ليش هذا هالروح يقاتل ذاك؟ هذا خب معاجل عن هؤلاء. وبالفعل اليوم حجة الحجة كان يتطلب الأمر سل السيف قالوا ينبشون القبور وسل سيفه ما تجرى أحد أن ينبش قبرا واحدا قبر واحد ما تجرى. قال اللي ينبش إن أسبح دم هذه الأرض هذه أخليها الآن بركة دم من أي إنسان هنا يجرؤ وينبش قبرا. لكن مصلحة الأمة تطلب أن يغمد سيفه يطلب يشهر سيفه يشهر يطلب يغمد سيفه يغمده. هذا صعب. يعني الإمام الحسن يتطلب منه أن يصالح يصالح، الإمام الحسين يتطلب منه أن يعارض يعارض، يشهر سيفه وهذا يغمد سيفه. الإنسان ممكن يقول لما يطلع يحارب يقول بطل، ولما يصالح قد يقول عنه جبان. لكن تارة يصالح خوفا ذاك الجبن، وتارة يصالح من أجل الحق وهذا الشجاع الأكبر. لأن النفس هنا إذا في الأمر الأول الأجواء قد تساعد الإنسان يقول عنه بطل وكذا، وهذا يدفع هذا وش اللي يدفع يقول عنه جبان. لكنه ينتقو على نفسه هذه روح رسالية هذا الأمر. لهذا يحارب يصالح يجهر سيف يغمد سيف كل هذه شنو تبقى متطلبات الرسالة. هذه شخصية الأمير رساليا باختصار. وقلت ما يمكن أن نحصل مجالات أو نجسد كل مجالات الرسالة الروح الرسالة، لأن كل حركة وكل سكنة هي حركة وسلوكيات وأفكار رسالية. إذن خلاصة التمحور حول الرسالة هو الذي يصير شخصية الإنسان والتربية الصالحة والطاعة للقيادة والتسليم للحق وإطاعة العقل هي الأسس التي من خلالها تشكل الشخصية الرسالية. والتنازل عن الذات تضحية بالناس من أجل القيادة من أجل القيادة من أجل الأمة، وبالخصوص عدم الاغترار بالزعامة والسلطة، تنازل تضحية بالذات تضحية بالمناصب من أجل الأمة والقيم، هذا هو تجسيد الروح الرسالية. أسأل الله أن نوفق أن ننتهج منهج الأمير، أن نتمحور حول الرسالة ونوفر الأسس لتشكلنا رساليا، وأن تكون سلوكياتنا وأفكارنا تجسيد لتلك الأفكار الرسالية. ونعتبر إذا أطلنا نفتح المجال للأخوة والأخوات.
نشكر صراحة الفضل الشيخ نمر باقر النمر على كلمته القيمة، وكانت بعنوان البعد الرسالي في شخصية الإمام علي عليه السلام، وقد تمحورت كلمته حول المحاور الثلاثة التالية: ما المقصود بالبعد الرسالي؟ ما هي الأصول التي صاغت شخصية الإمام علي عليه السلام؟ ما هي المجالات التجسيدية لرسالة الإمام علي عليه السلام؟ وقد أجاب صراحته عن جميع أسئلة المحاور، وقام مشكورا كذلك بتلخيص المحاضرة. فنختصر الوقت وننتقل إلى الأسئلة. أحد الأخوة الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي طبعا في مداخلات فهية وفي لقطة أمهلة إذا في أي حد يريد عند المفترض تقريبا وفقاً للقطة في مجال المداخلات الشفهية إذا أحد من الأخوة سنبدأ بسؤاله عبد الجهد الشراط. من أهدافنا الرئيسية حينما نتحدث عن الأمير عليه السلام أو عن سائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الاقتداء بهم والامتثال بكل ما أنتجوه لنا. فعند الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن لذلك وقع خاص أحبون له امتد واستشاط حتى وصمنا الآخرون بعديد من الأفعال الباطلة. سؤالي مع ما نحن عليه من حب شديد له عليه السلام يتجاوز قبلنا بسائر البشر ويأخذ عند ما حدده لنا سبحانه وتعالى إلا أن طاعتنا بمحبوبنا ورمزنا لن يتحقق على أرض الواقع وعجل لذلك التناقض وما هو الخلل. سؤال أو ملاحظة، يقول أنه سؤال في جانب الاقتداء ولكن يعتقد أن الاقتداء يجب أن يأتي قبل أن يتساهم البعض في الثاني. يعتقد أن الاقتداء يجب أن يكون قبل أن يتساهم البعض في الثاني.
طبعاً في البداية عن المقطع القسم الأول، الحب الحقيقي هو الذي يتحول إلى طاعة. هذا الإمام الصادق رحمه الله عليه يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديل. لو كان حبك صادقاً، شوف الحب صادق، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحبة لمن أحب مطيع. إذا أحنا محبين لأهل البيت، محبين للأمير، حب الصادق والذي ينعكس على سلوكياتنا. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما بالنسبة إلى أن الاقتداء قبل فهم البعد الرسالي، أقتدي بماذا؟ إذا ما أنا أفهم البعد الرسالي والاقتداء بهذه النسبيات الرسالية، لما نريد نقول نقتدي بالأمير، نقتدي بالأمير في ماذا؟ في مواقفه، في سلوكياته، في شخصيته، في أفكاره، في ما شابه من هذه الأمور. فأنا لابد أن أفهمها أولا حتى أقتدي بها. ولما نعرف الأصول التي صارت تخطية الإمام حتى أنا أمتنج نفس المنهج، يعني لما أنا أجي أوفر التربية الصالحة، أنا أهني هيئت الأجواء للاقتداء بالأمير. مثلا حينما يكون الإنسان هذا الشاب ينشأ في تربية غير صالحة، تربية ضايعة، اقتداء بالأمير سهل لو قام. فنشوف الأولاد إنما حظى بعناية وتربية بعيدين عن قيم السماء، الأمير هو قيم السماء، هو القرآن الناطق، يكون بعيد. لكن لو هذا حظى بتربية صالحة كان أقترب من الأمير. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني لو الإنسان جعله حكيما زين يرشده، حكيم يعني شنو؟ يعني عالم رباني، يعني شنو؟ يعني واحد يطبق منهج الأمير. لما أنا أجعل هذا الأمير أو هذا الحكيم شسمه قدوة إلي، معناته أنا قاعد أقتدي بالأمير، فأنا أخذ نفس المنهج. هذا هو الاقتداء. فلابد أن أعرف الروح الرسالية، ما هو الأمر الرسالي الذي يجب أن أسلكه. وإلا في كلام مع الأسف إحنا ندعي حب الأمير ولكن نخالف مسلكه. إن جينا نتحدث على المنبر والخطباء شلون الأمير وأخلاقه وروحه، ونحن نعظم الأمير بسبب تلك الممارسة، لكن في واقعنا الخارجي فيها نخالفها. فإحنا مع معرفتنا نخالف، فكيف لو كنا جاهلين؟ فلا بد أن نعرف البعد الرسالي حتى تكون الخطوة الثانية. الاقتداء عن عمل، العمل يعني خطوة ثانية يبدأها، أولها العلم معرفة. نعم.
راح يبدأ خالد الجواب. في أحد عنده سؤال؟ الأخوات. ما في أحد عنده سؤال؟ سؤال أو غير داخل. إذا نكتب نكتفي بهذا القدر. نشكر سماحة الشيخ مرة ثانية على محاضرته القيمة. سأذكركم إن شاء الله ببقية البرنامج ليلة الغد. مع الشيخ محمد حسن العليوات. طبعا في محاضرتين, محاضرة الشيخ محمد حسن العليوات في البعد القيادي في شخصية الإمام علي, والبعد الاجتماعي في شخصية الإمام علي كذلك الشيخ يوسف سلمان المهدي إن شاء الله خير الخميس بإذن الله. البعد الروحي إن شاء الله الشيخ أحمد بن خليفة الأحساري. نعم إن شاء الله بيكون في الجمعة الصباح البعد الروحي الشيخ يتمثل في المجلس في الإمام الفجر. هذا صلى الله على محمد وآله وسلم الطيبين الطاهرين.